أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان حديثنا عن اشتراط البلوغ في المتعاقدين، خصوصا حديثنا عن عقد المضاربة، وناقشنا الأدلة التي تقام على ضرورة هذا الشرط، واستدلال تم بآية اللي إلها ربط بوقتل اليتامى، وناقشنا الموضوع بالتفصيل، ثم بالأحاديث التي لها صلة برفع القلم، وانتهينا بأن المرفوع إنما هو القلم التكليفي أو قلم التكليف، ولا تلازم بين نفي الحكم التكليفي والحكم الوضعي، قد يثبت أحدهما ولا يثبت الآخر، وما دام لسان الحديث والقرائن التي تدل على ذلك تشير إلى أنه المرفوع هو قلم التكليف. فيها المناسبة هذه صار بنا أن نتحدث عن علامات البلوغ أو التحديد للبلوغ، سواء كان بالفتاة أو للصبي أو للذكور أو للأناث. فأحاديث حد بلوغ الفتاة وجدنا أنها تتمحور حول ثلاث محاور أو مؤداها ثلاثة مطالب مختلفة. المؤدى الأول يحدد بلوغ الفتاة أو الجارية بمصطلح الروايات بتسع سنين، والمجموعة الثانية بأنها إذا تزوجت ودخل بها وشكل، وثالثا فيما يتحقق القمث أو الدورة الشهرية اللي لا شك ولا ريب هي من علامات النضج الجاهز للتكاثر والتناسل. فكيف نتعامل مع هذا الاختلاف بين الروايات؟ وأول ما نتحدث عن التعادل والترجيح في الجانب السندي، وثم بالجانب الدلالي ما شكل. في الجانب السندي تحدثنا وأشرنا باختصار إلى أن هناك محاولة مفادها الالتزام بما خالف العامة والشكل. فإذا وجدنا أن نصا معينا أو رواية معينة تختلف مع روايات أخرى في المؤدى، ولكن الرواية مخالفة للعامة، فهي التي نأخذ بها والموافقة نتركها. وطبعا الملاك على ما ذكره المحققون أنه باعتبار فقهاء العامة أو علماء السلطة أو المندرجين في التفت خط العامل للسلطة عادة لا يلتزمون الحقيقة، وإنما ملزمون أو يدعوهم عامل آخر إلى أنه يتقربون إلى السلطة بموافقتهم، لذلك فإن الرشد فيما خالفهم. ولكن هناك محاولة أخرى بأنه لا، نرجح الروايات التي إلها مؤيد من كتاب الله العزيز. وأيهما أقدم حسب التسلسل اللي موجود، نجد بأن الموافقة للكتاب مقدمة بالترتيب على المخالفة للعامة بشكل. رح ننقل هناك نصوص كثيرة، رح ننقل نص واحد اللي يستند إلى الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه في فرائد الأصول أو في الرسائل، وموجود في الكتب الأخرى، الرتبة لما وافق رب ما وافق الكتاب يؤخذ به وما خالفه ينبذ ويترك. هذه مقدمة، هذا المعيار مقدم على ما خالف العامة يؤخذ به وما وافقهم يترك. استنشوف بأنه كيف هاتين المحاولتين كيف نتعامل معهم. فيما يتعلق بالمحاولة الأولى، الروايات التي تحدد ببلوغ الفتاة أو الجارية بالتسع سنوات تقريبا هي المشهورة شهرة عظيمة بين فقهاء الإمامية، بل بعضهم ادعى الإجماع على ذلك. بس الإجماع بحسب الظاهر شوية صعب إثباته، لأنه ربما يكون إجماع مدركي، مضاف لأنه ما صار مجال لأنه نحصل إجماع من هذا، فيصدق عليه أنه إجماع منقول بشكل. لكنه بدل أن نعبر ب أو نؤيده ب، يعني نؤيد المبنى الذي يقول ببلوغ الفتاة بتسع سنين بالإجماع، نقول لا، بالشهرة العظيمة اللي هي لا تقل أهمية من شنو؟ الإجماع، خصوصا في رواية مسعدة ابن صدقة اللي الإمام صلوات الله عليه وسلم يقول خذ بأشهرهما، وعليكم السلام، خذ بأشهرهما أعدليهما أو ثقيهما كذا. فإذا أشهرهما في حد ذاته، وطبعا الفرق بين الشهر، الشهرة في الرواية والشهرة في الفتوى، كنا نعرف الفرق بيناتهم، أنه إحداهما ربما تكون مؤيد للسند ولكن الثانية ليس كذلك. فإذا المحاولة الأولى نقول بأنه المشهور الذي كاد أن يبلغ الإجماع وليس إجماعا بشكل، أن البنت تبلغ حينما تكمل أو تصل إلى عمر التسع سنوات، بينما العامة عندهم أقوال مختلفة ولم يذكروا التسع سنوات مطلقا. يعني إذا لاحظ بعض الأقوال التي نقلها شيخ الطوسي في الخلاف، وبعض الأقوال التي الفقه المذاهب الأربعة ينقلها، الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهب الزحيلي مشكل، نجد أن قسم منهم حدد عمر، حدد السن بلوغ الفتاة ب 15 سنة، هناك روايات ب 17 سنة، بل هناك رواية لأبي حنيفة أو للمذهب الحنفي ب 18 سنة. فإذا إذا كنا إحنا مجموعتين من الحديث، المجموعة التي تقول بأنها تبلغ ماذا؟ حينما 9 سنوات، ومجموعة أخرى اللي تقول لا، ممكن أن تكون 15 و18 و19 كما هو في بعض النصوص المنقولة في المجال هذا. وأردنا إعمال الضابطة أن ما خالف قول العامة يقدم على ما وافق قولهم، بلا شك رواية 9 سنوات تقدم. أما إذا لا، المحاولة الأخرى التي قيلت هنا أن نحاول أن نقدم ما يوافق الكتاب. فالآية التي يمكن أن نستدل بها على هذا المجال هي قوله تعالى في سورة النور: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء إلى تتمة الآية. طبعا الآية بعدها: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم أيضا فليستأذنوا إلى آخره. زين، هنا محل الشاهد أو على أساس أنه نجعله مؤيد للمحاولة الأخرى، قل بأنه لما نقول بأنه بلغ الأطفال منكم الحلم، هل يا ترى ورد في اللغات العربية استعمال الحالم للفتاة، أو أنه غالبا يستعمل للذكر، أنه احتلم أو حالم وشكل أو بلغ الحلم، التفت غالبا يستعمل في الذكور وشكل. بحسب التتبع ما وجدنا استعمال كلمة الحالم أو مصطلح الحالم بالنسبة للفتاة. هسه المعنى الذي يجري في أنه هل أصلا أساسا في الفتاة أكو ما يؤدي إلى هيجان الشهوة والتفت القذف، أو من باب المثال الاحتلام أو ما شابه ذلك، هذا بحث آخر في الحقيقة لسنا بصدده الآن. زين، المهم هل يا ترى هذا اللفظ يطلق على الفتاة أم لا؟ من جهة أخرى ننتبه إلى جملة لا بأس بها لعلامة الطباطبائي رضوان الله عليه في تفسير هذه الآية في المجلد 18، يقول: وظاهر الذين ملكت أيمانكم العبيد دون الإماء. بعدين يقول: وإن كان اللفظ لا يأبى على العموم، لا يأبى إطلاقه على العموم، يعني ممكن أنه في حد ذاته اللفظ بالوضع الحقيقي أو بالوضع الأول الذاتي يمكن أن ينطبق على شنو الذكور والإناثي معا بشكل. لكن في الحقيقة الروايات التي عندنا وتقريبا ذكرنا رواية عن زرارة عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قول الله تعالى الذين ملكت أيمانكم قال عليه السلام هي خاصة في الرجال دون النساء قلت فالنساء يستأذن في هذه الثلاث ساعات زين قال لا ولكن يدخلنا ويخرجنا يعني هو طبعا الحالة الكلام كله في مقطعين مقطع اللي ما ملكت أيمانكم يعني إذا كانوا طبعا في الزمن السابق العميد العبيد والشكل ففي ثلاث حالات لعله خصوصية بين الرجل وزوجتي زوجته ماخذ راحته فقبل صلاة الفجر عادة والشكل وبعدين حين تضعون ثيابكم اللي أيضا جاي تخفف ملابسه لعله بالملابس شنو داخلية فقط إلى آخره زين فلذا في قصة سمرة بن جندب التفت لما كان لسمرة نخلة في بستان الأنصاري والشكل فالشيء الوحيد اللي طلب من عنده وقال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الشكاوى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا جرات يستطرق يجي وربما كنا في حال لا نرغب أن مثلا فإذا فليستأذن قلوا فليستأذن ما قال أكثر من هذا يعني ما منع من الدخول لأنه عنده حد حق الاستطراق من داخل بستان الأنصاري إلى أن يصل إلى خلته بشكل قال لا عليه منع ما كضرورة أنا سأل زين في حال مثلا لا نرغب بأنه واضح هذا أنه خصوصيات أكو بين الزوج وزوجته أو لا حتى لو ما كنت تلك الخصوصية المهم خفف ملابسه ما يرغب أنه يطلع قدام الناس يعني الواحد عندنا الآن مثلا إذا طرق الباب وهو مثلا بالفانيلة واللباس القصير يفتح الباب ينتظر إلى يلبس دشتاشة أو صاية مثلا من قبيل هذا زين على كل محل الشاهد شنو أنه في هذه الحالات الثلاث إذا كان هناك نوع من الخلوة أو استراحة لهذا بالنسبة لملكة أيمانكم والشكل الذكور فبطبيعة الحال كون في الحالات هذا قبل أن يدخل يستأذن لكن النساء لا ما يحتاجن ولذلك يقول الإمام صلى الله عليه وسلم في هذه الحالات الثلاث في هذه الساعات الثلاث قال لا ولكن يدخلن ويخرجن الكلام المجموعة الثانية الذين لم يبلغوا الحلم زين إذا كان لم يبلغ الحلم فيقتضي أنه صبي مميز بشكل بحسب الظاهر صبي مميز زين فحتى الصبي المميز يستأذن أما إذا بلغ الحلم خوف في جميع الحالات كن يستأذن بعد ما لربط بهذه الساعات الثلاث زين فالشيء الذي حقيقة يمكن أن يرد على الاستدلال بهذه الآية أن إذا كان الاستئذان يخص أو يختص بالرجال فقط بحسب هذه الآية بشكل بحسب هذا الشرح للآية فإذا الاستدلال بذلك لنكون موافقة الكتاب تكون سببا لترجيح التفت الروايات التي تقول بغير التسع سنوات بشكل وتقييده بشيء آخر هذه تضعف من هذه الناحية طبعا الرواية ذكرناها اللي عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في رسالة القطب الراوندي إذا ورد عليكم حديثان مختلفان أول فعرضوهما على كتاب الله فإذا وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فذروه بعدين فإن لم تجدوا هاي التفريع ما الشكل يقتضي أول نحاول ذي لكن إذا هذه المحاولة ما نجحت وبعبارة أخرى ما كانت دليلا واضحا ولو أن سيد طباطبائي يقول بأنه اللفظ لا يأباه لكن هل استعمل في هذا المعنى أم لا بحسب الظاهر ما وجدنا أنه يستعمل للنساء بشكل وعليه إذا بلغوا الحلم أو ليستأذنهم الذين لم يبلغوا الحلم بحسب الظاهر ما يفيدنا في هذا المجال زين الشيء اللي الآن ننتقل إليه هو الأحاديث التي تتحدث عن حد بلوغ الغلام لحد الآن بلي
العلة أن الإنسان يكون على حال لا يرغب أن يرفع. شنو فرق النساء عن الرجال؟ ليش تستقوم تستأذن أم لا يحب أن يرفع أحد على تلك الفرق؟
لا، المرأة في كل حال، المرأة في كل حال تستر مو فقط وجهها وإنما تستر جسدها كل التبتل باعتبار أنه حالة يعني الحرمة الاحترام موجود الوجود. يعني الرجل باعتبار أنه على المبدأ المشهور أن ما يكون عورة هو خصوص التبتل الأعضاء الخاصة القبل والدبر والشكل، وعليه لعله في الغالب الحياء والعفة والحجاب والاستتار في الجانب النسوي أكثر بعزب الظاهر. نعم بعزب الظاهر زين. إذن نيجي بالنسبة إلى الأحاديث التي تتحدث عن بلوغ الغلام. نقول نصت مجموعة من الروايات على أن المقياس في بلوغ الغلام من حيث السن هو شنو؟ بلوغ 15 سنة. وعلى سبيل المثال عندنا رواية معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام في كم يؤخذ الصبي بالصيام؟ شو وقت إنك العبادات التمرينية إنه نشجع من قبل، لكنه بعدين الحاسبة في كم يؤخذ الصبي بالصيام؟ قال ما بينه وبين 15 سنة و14 سنة. إسا هذا سهل إذا الاختلاف، ليش؟ لأنه ربما يكون المقصود يعني من باب تقريب الذهن، تقريب البطل إلى الذهن، أنه إكمال 14 والدخول في 15 مثلا، فحينئذ تقريبا متقاربان، مكو تباعد كثير بيناتهم ما بينه وبين أصلا أساسا الحساب أساسا على الأشهر القمرية وليس الشمسية، لأنه الحساب والموازين والأشياء الكل موجودة الأهلة باني على ذلك. نعم ما بينه وبين 15 سنة و14 سنة، فإن هو صام قبل ذلك فدعه. زين، لكن في مقابل ذلك عدة رواية عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له في كم تجري الأحكام على الصبيان بشكل عام وليس خصوص الصيام، في كم تجري الأحكام على الصبيان؟ الإمام صلوات الله عليه على نقل أبي حمزة الثمالي في هذه الرواية قال في 13 و14. قلت فإن لم يحتلم فيها إحدى العلامتين حصلت، العلامة الثانية ما حصلت، الاحتلام مو حاصل لكنه من ناحية السن لا، هذا كمل التبت 13 أو 14 بعد ما صار 15. قال عليه السلام وإن كان لم يحتلم فإن الأحكام تجري عليه. مرة نتحدث عن السند بالنسبة لهذه الرواية، ومرة أخرى عن الدلالة. فيما يتعلق بالسند حقيقة في طريق هذه الرواية شخص اسمه راوي اسمه يحيى ابن المبارك، ويحيى ابن المبارك لم يرد فيه توثيق لا في النجاشي ولا في الكشي ولا في تنقيح المقال حسب تتبعي ولا في معجم رجال الحديث. يعني سيد الأستاذ في معجم رجال الحديث حوالي صفحة ونص يتحدث عن يحيى بن المبارك مبارك في المجلد 21، ولكنه هالمقدار له رواية عدد روايات هالشكل، أما لم يتحدث عنه بمدح ولا ذم أو توثيق أو غير ذلك. وعليه في هالمعنى هذا لا، لم يرد فيه توثيق ما نقدر ندخله في الأسانيد المعتبرة هالشكل، وإلا على الأقل مثلا فد قول قولين من الكشي من النجاشي من مثلا العلامة من أبي داو إلى آخره والشكل. فإذا بما أن أبو حمزة الثمالي في حد ذاته لا شك ولا ريب أنه ثقة، ولكن من رواة السابقين عليه في سلسلة السند إلى التفت أبي حمزة ابن يحيى بن المبارك ولم يرد فيه توثيق، فعليه هذا من ناحية السند التفت ما رح. من جهة أخرى الترديد بين 13 و14 لا يعقل إلا إذا ربطناه بعلامة أخرى، أما لما الإمام صلوات الله وسلام عليه يقول وإن كان لم يحتلم العلامة الأخرى ما موجودة فيبدو التحديد بـ 13 أو 14 ربما أن يكون مسألة نسبية في بعض الحالات نادرة بشكل وليس ملاكا عاما يمكن أن يصوغه الإمام صلوات الله وسلام عليه في هذا المجال. زين شنسوي حينئذ إذا عندنا رواية معاوية بن وهب والرواية الأخرى لي التبت أبي حمزة الثمالي؟ إذا لم نستطع أن نجري المرجعات الدلالية ونحد السنة افتهمنا بأنه التبت لكن سند الصحيح هذا لم يوثق فحينئذ إذا أدى إلى باب التعارض بلا شك يؤدي إلى التساقط فيتعين الرجوع إلى الاحتلام كعلامة. وبهالمناسبة هذه يروي الكليني بسند صحيح عن هشام بن سالم حقيقة هشام بن سالم من أعلام التبتع أصحاب الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه ومن ثقاتهم فقد روى الكليني بسند صحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشده. إذن إذا وجدنا في أي آية حتى إذا بلغ أشده مشكل اللي مفسري بالاحتلام بحسب هذه الرواية. لكن هل يا ترى الاحتلام كافي في أن نسلم أمواله إلى يكون مطلق التصرف أو يقترن بالرشد؟ في هذه الرواية في هذا الصحيحة لهشام بن سالم يقول وإن احتلم ولم يؤنس منه رشد أو رشده وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله. هذا كل لحد الآن كان في باب الصلاة فكان العبادات في تجري عليه الأحكام في الصوم. ولكن بما أننا نتحدث عن المضاربة التفت تتبعت النصوص فوجدت حديثا في خصوص شنو المضاربة اللي إلى صلة بمسألة البلوغ الذي يكون لمن لديه مال ويأتيه شخص يريد أن يعرض عليه أن يضارب بأمواله يقول له يا بابا أنت فلوسك باقية في حساب التوفير مثلا يعطوك 2% أنا إذا شغلته واستفدت به كذا راح أنت توصل أحيانا إلى 20% تحصل أرباح تحديد مبلغ وما يصير. زين نقول فيما يخص باب المضاربة أيضا الشيخ الصدوق على الله مقامه يروي بسند صحيح عن أبي بصير المفروض اللي يكون المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن يتيم قد قرأ القرآن وليس بعقله بأس. يعني إدراك العقلي جيد يقدر يضبط الأمور يعرف شلون يبيع شلون يشتري شلون مثلا يصرف البضاعة مو أنه الخلل العقلي لا. سألته عن يتيم قد قرأ القرآن يعني عنده معرفة تمة بالأحكام الشرعية والشكل. سألته عن يتيم قد قرأ القرآن وليس بعقله بأس وله مال على يد رجل المفروض أنه ذاك أمين أو قيم ما الشكل وله مال على يد رجل فأراد الذي عنده المال أن يعمل به مضاربة فأذن له الغلام. زين إجا قال له هذا أمر تعقل خوش فكرة ما يخالف. زين هنا عندنا التفت لا يزال القرائن على أنه بعد شنو بعد ما محتلم فقال عليه السلام لا يصلح أن يعمل به حتى المضارب اللي جاي ما شكل لا يصلح أن يعمل به حتى يحتلم ويدفع إليه ماله. قال وإن احتلم ولم يكن له عقل طبعا لم يدفع إليه شيء أبدا. هذه الرواية يذكرها الشيخ الصدوق التفت بسند صحيح عن أبي بصير لكنه الكليني رضوان الله عليه في الكافي ينقلها بسنده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن مثنى بن زائد الألفاظ نفس الألفاظ. إذن هسه عندنا أيضا تضارب في النصوص حول التحديد بالعمر أنه 15 احتلام قبل الاحتلام
الرشد.
والرشد فماذا نفعل؟ لذلك نعطف الكلام إلى النصوص التي وهي كثيرة التي تتحدث عن كفاية الرشد دون بلوغ سن التكليف. زين، هناك عبارة لسيد الأستاذ رضوان الله عليه على حسب تقرير آية الله الشيخ الغروي، الشيخ بن زعل الغروي في نهج البقاهة بحث المكاسب اللي هو في المجلد 36 من الموسوعة، بشكل الشيخ الغروي في التقرير يقول السيد الأستاذ في الدرس هذا الذي أفاده أن دعوة أبي حنيفة من أن المناط حصول الرشد فهو خلاف الظاهر، وإلا لزم أن يكون تحديده ببلوغ النكاح لغوا، فإن آنستم فابتلوا مشكل، فإذا هذا إذا حتى إذا بلغوا النكاح مشكل فإن آنستم من رشدا. الآية ذكرت أمرين، بلوغ النكاح مشكل وآنستم، فإذا إحنا فقط قصرنا الأمر على خصوص الرشد والشكل بتعبير السيد الأستاذ هذا راح يكون له، لأنه شو إذا ما إلى كل دور شنو فائدته والشكل. كما نقول في رد المشككين في الشفاعة والشكل الوهابيين أو بعض هناك في الآن مع الأسف في بلدنا من أبناء مدرسة البيع عليهم السلام يشككون في الشفاعة والشكل. الآية في سورة النساء اللي ولو أنهم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول ديناتهم فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. إذا كان فاستغفر لهم الرسول ما إلى أي تأثير والشكل بشنو يعتبر لغة وجوده وعدمه بشكل سيان مراهج، فلا بد أن يكون لتدخل استغفر الله في حد ذاته جيد بشكل، لأن قسم يقول لك أنه شو الحاجة قسم من الشباب اللي أتهانهم شوي منحرفة بشكل يقول لك شو الحاجة احنا نطلب الحاجة من الله تبارك وتعالى نستغفر الله تبارك وتعالى شنو الداعي بشكل، في حين الآية ماذا تقول؟ تقول استغفر الله واستغفر لهم الرسول، فإذا ما كان أكو دور لاستغفار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعتبر هذا القيد شنو؟ لغوا ولا وحاشا للمتكلم الحكيم الفصيح أن التفتت يكون هناك لغو في أو حشو في كلامي. على كل
زين نعرف الرشد بماذا؟
استريج الآن نجي لأنه بعدنا. إذن نقول الروايات أو النصوص التي في الحقيقة تدل على الاكتفاء ببلوغ سن الرشد أو العفو ببلوغ اليتيم أو الصبي إلى الرشد من دون بلوغ سن التكليف والشكل اللي يعبر عن النبي إذا بلغ النكاح نقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول هناك مجموعة كبيرة من الروايات التي تثبت أن هناك تصرفات الصبي تكون صحيحة في الوصية في العتق في الصدقة، ورح نذكر خمسة ستة منها وكلها سندها صحيح حسب تتبعنا والتأكد من رجال السند بشكل دقيق. زين، إذا أنتوا جاي تقولون بأنه التفت الملاك هو الاحتلام وقطعا الاحتلام في 10 سنين لا يحصل، يعني ما وجدنا خبرا واحدا أو قضية واحدة مشكل أو نقلا واحدا على أنه مثلا خصوصا في الجزيرة العربية أن يكون ابن 10 سنين يحتلم. زين، فإذا كان بهالشكل هذا في حين أن نجد روايات كثيرة راح نقراها واحدة بأنه إذا بلغ 10 سنين زين، إذا كان بلغ 10 سنين طبعا قمرية مشكل فتصح وصيته، واحد تصح صداقته، ثلاثة التفت عتقه زين، فصدقاته عتقه وصيته وقفه زين. فإذا كان هذه التصرفات كلها جائزة، معنى ذلك وعلل فيها ذلك بشنو؟ بحصول الرشد، وبأنه يعقل، وبأنه يضع الشيء موضعه. تلاحظون هذه التعابير التي، إذا الجو العام لهذه النصوص اللي تتبعناها التفت تقول بماذا؟ بأن الرشد والسميون يعني تصرفات، تصرفات معقولة مدروسة، تفتوا، وفي نفس الوقت يتقن، يضع الشيء موضعه، لا يبذر، لا يضيع المال. هذه التعابير كلها تطبيقات ومظاهر لماذا؟ لرشده. زين، وإذا كان بعدما محتلم قطعا معنى ذلك بعد مبالغ. فإذا هذه شنو موقفنا منها؟ كنا نجاوب عليه، يعني كنا نجد حلا لها، هذا أي مجموعة. وهناك روايتان التفتت في مجال آخر، مجال المعاملات المالية، فنشوف بأنه ماذا نستطيع أن نستنتج من هذه كلها وكيف نعالج. زين، إذن أولا النصوص التي تجوز بعض التصرفات الصادرة من الصبي والتي يمكن ربطها بمقدار رشده واعتدال قواه العقلية. زين، أولا الرواية يرويها عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، والسنة الصحيح، قال عليه السلام: إذا بلغ الغلام 10 سنين جازت وصيته. في الوصية مو شرط بأنه إنسان يكون بالغ 15 سنة مثلا إذا كان الغلام أو محتلم، وإنما فقط 10 سنين. والوصية ليست أمرا هينا، لأنه إذا الواحد كتب أنه أنا أريد وصي، حتى إذا مثلا إذا جاز أن نقول كما هو مبنى التفت بعض فقهائنا، بأنه يستطيع الإنسان أن يكتب في وصيته بأن تهدى بعض أعضائه إذا حدث له حادث سيارة أو شيء من القبيل هذا لإنقاذ حياتي مسلم آخر. زين، هذه أيضا مصادق الوصية. زين، فإذا كان مو بس وصية بأنه يا بحل قد دفعوا إلى الفقير الفلاني أو شاركوا في الميتم الفلاني أو إنشاء المدرسة الفلانية، لا، وإنما حتى فيما يتعلق بإهداء أعضائه إلى على المبنى الذي يؤيده بعض الفقهاء والشكل أنه أو هناك مع قيد علاقة. فإذا الرواية الصحيحة والإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول: إذا بلغ الغلام 10 سنين جازت وصيته. رواية ثانية: زرارة بسند صحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أتى على الغلام 10 سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى، ولكن تقيت شنو هو، على حد معروف وحق. يعني أكو حالة من الضابط هنا، مو الشكل
مطلق،
نعم مطلق، نعم ماكو مانع، بس يجوز له في ماله. زين، أنتوا لحد الآن تقولون بأنه إذا ما يحتلم، إذا ما يبلغ 15 سنة ها، فما تسلم إلى أمواله، إذا أمواله ما تسلم إلى شلون يقدر يسويها الإمام؟ وقلنا معنى جاز شنو هو، جاز أمره يعني نفذ وصار التفته نافذا ويقر عليه. زين، حينئذ يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز. رواية ثالثة: أبو بصير وأبو أيوب اثنيناتهم عن أبي عبد الله عليه السلام، والسند أيضا صحيح، في الغلام ابن 10 سنين يوصي، قال عليه السلام: إذا أصاب موضع الوصية جازت. يعني يعرف الضوابط الرسول كلها، هذا مورد الوصية، هذا ما نربط بالإرث مثلا على سبيل المثال، زين جاز. الرواية الرابعة رواية جميل بن دراج عن محمد بن مسلم، طبعا اثنيناتهم من الثقات ومن أجلة تلامذة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. رواية محمد بن مسلم، جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال: يجوز طلاق الغلام. يا بي، هذا وليه وهو صغير زوجه ببنت، زين، طبعا السؤال هذا صحيح مو صحيح موضوع آخر، لكنه من الأمور اللي تقريبا مفروع عنها أن الولي يستطيع أن يزوج الصغير الذي تحت ولايته بشكل إذا التفت كان من مصلحته. لا التصرفات بحسب الظاهر فيها ثلاث أقوال: تصرفات الولي في شؤون القاصر إما في شؤونه أو في أمواله، قسم يقولون يشترط فيها الغبطة أن تكون هناك هذا الخرف بمصلحة لنا ولا موشف، قسم آخر يقول لا يكتفون به أن لا يكون ضرر في هذا التصرف عليه، لا يسبب له نقص أو من باب مثال نقصان في المال أو أي شيء آخر. القسم الآخر لا، قالوا مطلق يعني ثلاث أقوال موجودة بشكل أن يكون لغبطته أن لا يلحق به ضررا أو لا من دون قيد وشرط يعني مطلقا. زين، على جميع التقادير الولي أو الوالد زوج ابنه القاصر من فتاة لي إن شاء الله مثلا كان هذا لمصلحته مثلا، زين، فهو صار عمره 10 سنين فما ينتظر على ما يبلغ سن الرشد، لأنه إذا بلغ سن الرشد قطعا يستطيع إما أن يقر هذا الزواج أو شنو يفسخه، وكذلك الفتاة. زين، فحينئذ هذا الراوي جاي يسأل يعني محمد المسلم عن أحدهما من الباقي أو الصادق صلوات الله وسلامه عليهما، يجوز الإمام صلوات الله وسلامه قال يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل بعدين ووصيته وصدقته وإن لم يحتلم. يعني في أكثر هذه مصرحين بأنه الاحتلام سنبه داعي له. زين، والرواية اللاحقة رواية محمد المسلم بسند صحيح عن أبي عبد الله عليه السلام، حقيقة في الأبواب المختلفة أنا حاولت أن أتبع بل الروايات هذه اللي مفادها تصرفات الصبي الذي لم يحتلم أو لم يبلغ الحلم. زين، في مجالات مختلفة في الوسائل. زين، بلي
كلها مالية.
هسه نشوف رواية محمد بن مسلم بسند صحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم، قال عليه السلام نعم إذا وضعها في موضع الصدقة. وآخر رواية طبعا كثيرة بس اختارت أنا 5-6 منهم بشكل، رواية سماعة بسند صحيح أيضا قال سألته بس الإضمار بحسب الظاهر ما يضر هنا عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته، فقال إذا طلق للسنة، لأن إحنا عندنا الطلاق السني وطلاق البدعي بشكل، فإذا كان إذا طلق شنو للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز. إذن هذه النصوص المجموعة كلها زين تلتقي في أمر واحد، وهو أن هناك تصرفات صادرة من الصبي في العاشرة من العمر وصرح في أكثرها، صرح الإمام صلوات الله عليه وسلم في أكثرها بأنه حتى ولو شنو لم يحتلم. فهذه قسم. ثم عندنا روايتين أخرين، واحدة تقدمت فيما مضى راح نقيدها، رواية العيسى بن قاسم. زين، ما تقدم من رواية العيسى بن قاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها، قال عليه السلام إذا علمت أنها لا تفسد. أيضا هذا تعبير آخر شنو كمل عقله وضعه في موضعه كان حقا بشكل أو شنو، إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع، يعني عندها مقدرة لي معرفة المال كيف يحتفظ به ما تنخذه، التبتي مو رأسا بمجرد أن يجي فد واحد يقول له يا بي جيب مثلا كذا مبلغ من المال، كما مع الأسف كم واحد يعني الأول الأخيرة يجونا ويشكون بأنه يا بي التبتي مبلغ كبير من المال، قال يا بي ترى بالشهر هلقد أنا بفائدة وبربح ومدري شنو، شهر شهرين دفع التبتي بعدين بطل السجاي يلحقب عربانة أنه مثلا التبتي كذا. يا بي أنت صحيح بالغ عاقل رشيد تنخدع بمجرد أماني، ها زين، خب هذا على خلاف يا بابا ما في داعي ذهنكم يروح إلى مكان معين. نعم، على كل محل الشاهد شنو هو؟ بأنه إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع، ما تتقشبر بسرعة، ما تفرط بالماء، ها ما تشتري كلها قرقري مثلا، لا، وإنما تعرف قيمة الفلوس. فسألته إن كانت قد تزوجت، فقال عليه السلام إذا تزوجت فقد انقطع ملك الوصي عليها، الوصاية مالته ولا مالته انتهى. والرواية الأخرى اللي من حيث السند بها كلام، لكن خب الشيخ الصدوق احنا تبركا بإسناده إلى الأصبغ بن نباتة، طبعا الأصبغ بن نباتة أيضا من أجلة أنصار الإمام أمير المؤمنين صلى الله وسلامه عليه حقيقة. زين، فيقول عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قضى أن يحجر على الغلام المفسد حتى يعقل. زين، إذن من مجموعة ذيك الروايات اللي اخترنا 6-7 منها اللي ربط القضية بالإتقان، وأن يعرف كيف يضع الصدقة أو الوصية أو يتصرف على وجه حق والشكل، مضافا إلى رواية العيص بن قاسم ورواية الأصبغ بن نباتة، لما نجمعها كلها نشوف بأنه بلي مفادها الترخيص لبعض التصرفات للصبي تنصب على التصرفات الخيرية، يعني الوصية والعتق والصدقة، هاي تصرفات خيرية. زين، هل يا ترى عندنا دليل أو مستند نستطيع أن نتعدى من التصرفات الخيرية من المبرات إلى الإيجار والبيع والمعاملات اللي هي نقل تبدل أو مبادرة مال بمال على التعبير المعروف للمصباح المنير للفيومي، أو للمعاملات التجارية، أم لا؟ حقيقة هذا يحتاج إلى تأمل ويحتاج إلى دقة. إذن نقول مناقشة الروايات أو النصوص التي مفاد الترخيص بهالشكل هذا، أن أغلبها أو كلها تنصب على التصرفات الخيرية مثل الوصية والعتق والصدقة، ولم يرد في شيء منها معالجة للبيع أو التجارة أو الإجارة وغيرها من العقود. مضافا بأن التقييد بنفاذ التصرف الخيري إذا أصاب موضعه، ما معنى أصاب موضعه، وما هي وما هو مقدار دلالة هذه النصوص هذه الروايات على الاكتفاء بالرشد حتى إن لم يكن هناك شنو خلاف. هذا ما نحاول أن نناقشه إن شاء الله في الجلسة القادمة. اللهم صل على محمد وآل محمد.